نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي وبياك.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي كان رمضان محفزا لك على قراءته أو عزمت على قراءته ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القصد من السؤال أن رمضان كان مهيجا لهذه القراءة، إما أنه جعل هناك واقعة معينة أو مر عليه شيء جعله في رمضان جعلته يقرأ مثل هذا الكتاب، أو كان يدخر أصلا هذا القراءة إلى مجيء رمضان فيقرأها في رمضان لأجل حسن المناسبة، أو أن رمضان عنده تفرغ له أو شيء من ذلك. نحن نريد أسباب يعني، وخلنا نشوف اختيارات الناس إن شاء الله تكون طيبة ومباركة.
الوليد بن سالم يقول: كتاب الصيام من تحفة الأحوذي شرح الترمذي.
جيد. طبعا هذا معناته أنه انتقى، يريد أن يقف على الأحكام الأحاديث المروية في كتب الأحكام ليقف على الأحكام الشرعية الواردة في أحاديث الصيام. طيب، وهذا أصلا باب مطروق عند أهل العلم وطلبة العلم أنهم يأتون لمدارسة أبواب الصيام الموجودة في كتب السنة في قرب مثل موسم رمضان مثلا. نعم، لكن هذا طبعا قدوم رمضان يجعلك تراجع الأحكام الشرعية عموما يعني أي مكان اللي هو المتعلقة بالصيام. نعم، وربما بعضهم يراجع كتاب الزكاة أيضا لأجل أن الناس كثير منهم يجعلون رمضان بالنسبة لهم انتهاء الحول لأجل الزكاة.
مجموعة من الإخوة عمر وخلود يقول: لم نقرأ غير القرآن.
الله يعطيهم العافية وخير ما فعلوا، وهذا غالب أهل الإسلام كذلك يشتغلون به، والذين يقرؤون كتبا أخرى شرعية مفيدة هم لا يهجرون القرآن إن شاء الله. نحن كلامنا على شيء غير قراءة القرآن طبعا. نعم.
الخليل الشقيقي يقول: بعض كتاب أضواء البيان.
بلى،
بعض كتاب أضواء البيان.
أي جميل. طب إيش المناسبة؟ التفسير مثلاً؟
أي نعم، تفسير.
يعني هذا 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 معناه أنه ربما أراد المرور على بعض الآيات المشكلة أو بعض الأحكام المستنبطة من آيات الأحكام الموجودة في القرآن، وأراد بالذات عين هذا الكتاب بالذات لأنه كتاب بحر، يعني كتاب أضواء البيان للوقف على معانيه عند العلامة الشنقيطي. نعم.
دكتور نعمان يقول: مختصر السيرة النبوية لابن هشام.
ما شاء الله. جيد، رمضان كان مهيجا له.
نعم.
لا طبعا نحن قلنا لهم لماذا بالضبط اخترت رمضان، يعني مثلا قراءة السيرة النبوية ممكن يكون حتى في غير رمضان، لماذا يعني؟
وشهاب العابر يقول: أفضل كتاب قرأته في رمضان ومحفزا لي هو كتاب كيف ترتب كتبك في المكتبة، لأن رمضان يعطي التنظيم في العبادات فينعكس على ترتيب الكتب المهمة.
أنا أذكر أنه هو حصورة يعني اسمه إيش
شهاب العابر.
يا شهاب العابر. جزاه الله خير. والله أنا الصورة اللي وضعها يعني ما تدل على ترتيب ولا شيء. الله يعطي العافية.
هذا يمكن قبل الشيخ ما يبدو الترتيب.
الظاهر أنه هذا كتب اللي بيرتبها يعني. الله يعطي العافية. طيب جميل، بس برضو هذا ماني داري ما وجه مناسب، وإن كانوا يقول رمضان يبعث لك على ترتيب العبادات. ها،
ترتيب الكتب في مكتبة.
أي السبب؟
ويقول عبادات رمضان ترتب الإنسان ويروح رتب مكتبته.
جميل، جزاه الله خيرا، مقبولة إن شاء الله أمروها كما جاء.
فرهود يقول: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. جزاه الله خير، وهذا هو الأصل للكتاب المختصر السيرة اللي مر معنا قبل قليل، ذكره أحد الأخوة الأحبة
وسيمر إن شاء الله
قبل قليل. فهو كذا هو الأصل. نعم، والعلاقة بكتب السيرة أصلا دائما ليس خاصة برمضان. نعم.
فاروق يقول: صفحات مضيئة.
لكن لو واحد قال له والله أنا قرأت كتاب مثلا أو ما يتعلق مثلا بغزوة بدر لأنه وقعت في رمضان، هذه مناسبة واضحة يعني. يعني لما مر على التاريخ هيجه هذا القراءة في هذا الباب، هذه المناسبة جدا واضحة يعني مثل هذه. أما عموم الكتاب قراءة كتاب من كتب السيرة الله يبارك.
فاروق يقول: صفحات مضيئة من عبادة السلف.
من عبادة السلف. الكتاب والكتاب جميل. نعم،
وهذا
عموما معرفة المواسم وما كان يفعل فيها السلف من اغتنام الأوقات والطاعات جيد، وهو محفز. والأصل أن يقرأ قبل موسم العبادات حتى يحفز لك على استغلال الأوقات والطاعة. نعم،
هذا أخونا يقول إعجاز القرآن الباقلانيين، وأنا الآن نعيد قراءته مرة ثانية، وسبحان الله العظيم كيف نغفل نحن عن هذا الكتاب العظيم الذي يتناول هذا الموضوع الكبير.
جميل، لكن هو هذا ما يقرأ الطالب علم منتهي متمكن في بابه، يعني لعل الأخ منهم إن شاء الله وهو كتاب نفيس، لكن لا يقرأ ولا متمكن في الباب، لأنه أصلا لا بد أن يحصل قبله كتب، بل يحصل علوم قبله، ولا هو كتاب جليل عظيم لا إشكال في هذا الباب. وحسن فعل لما قال أن سأقرأه مرة ثانية. طيب، بعض الكتب تحتاج إلى إعادة لأنها رأس في بابها أو أوسع ما كتب في بابها، وتعنى له الباقلاني رحمة الله عليه. نعم،
وأخونا أحسن موسي يقول بحمد الله قرأت الإتقان للسيوطي ونشرت بعض فوائده اللطيفة في تليجرام.
ما شاء الله،
الكتاب أصل ومرجع في بابي، فكله فوائد واحتاج تلخيص وتهذيب، فقد أطال النفس في باب البلاغة، قرأته بتحقيق أبو الفضل إبراهيم.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل هذا، وانتقى منه فوائد وبثها في تليجرام أو شيء من ذلك.
نعم،
الله يعطي العافية، وهذا لأنه متعلق بما يتعلق بعلوم القرآن وشيء من ذلك، فأراد أن يستفيد ويفيد. نعم،
وأخونا محمد محسن يقول تفسير ابن جزي الكلبي لأنه تفسير مختصر وغزير الفوائد.
جميل، صحيح السلق، وكذلك اختيار كتابه في التفسير يقرأ في رمضان هذا اختيار حسن، وإذا كان كتابا مختصرا هذا مفيد، حتى إذا مر على القرآن قراءة يمر عليه تفسيرا أيضا، وهذا من الغايات. هذا مثل ولد ترى المرور على القرآن حفظا، فإذا مر بقلبه على القرآن كاملا حفظا ولو مرة ترى طيب أحسن أحيانا، يعني هذا ما أكثر عنه السؤال، الحفظ أفضل ولا القراءة؟ ترى مرور القرآن حفظا عن ظهر قلب على القلب ترى طيب، وهذا ينشط القلب إما لتثبيته ومعارة ومراجعته، وحتى بعد ذلك ما يصير مستغربة عندك لو سمعته من قارئ تستدرك، لأنك أنت سبق أنك حفظت مر على قلبك حفظا. يعني فمرور التفسير على الإنسان على تفسير القرآن كاملا جيد، فلو قال هذا على حساب عدد القراءات والختمات لا بأس، لأنه مسألة قراءة الختمات هي في ذاتها غير مطلوبة، يعني في ذاتها، لأن القصد الآن من القراءة هو ما هو التدبر والتأمل في كلام الله وحسن التفكر والاستفادة والانتفاع به، وهكذا هذا القصد منه. إذا كان يعينك على ذلك الحفظ ففعل، وإن كان يعينك الختمات ففعل، وإن كان يعينك قراءة التفسير ففعل، وهكذا هو القصد. ولا شك أن معرفة كلام الله عز وجل يعينك على حسن التدبر والتفكر والتأمل في كتاب الله. نعم،
تمت بهذا الشيخ.
ما شاء الله، نسأل الله يبارك، اختيارات طيبة موفقة. وهناك غيره من اختار غير الكتب، أنا أعرف بعض الإخوة اختاروا كتب أخرى لها علاقة بالقرآن وشيء من ذلك لأجل مناسبات وقعت لهم، وهذا حسن جميل. نحن بس أرد رمضان كان يعني أصلى الله عزيزي يتقب من الجميع الطاعات والأعمال الصالحة، لأنه ربما كان تعرف بعض المناسبات تهيج إلى شيء من المعين لقراءة كتاب شيء لعمل بحث معين، وهذا ترى حتى في تراجم الأئمة وفي بعض مصنفات يذكرون أنه هيجهم الشيء الفلاني والواقعة الفلانية والأمر فلاني. ونسأل على ذلك التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي، عندنا كتاب من الكتب المعاصرة المطولة في التفسير، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث تقي الدين الأستاذ الدكتور تقي الدين ندوي العالم المحدث المعروف صاحب النتاج العلمي، له نتاج غزير باللغة العربية وغير العربية، ألف ما شاء الله عدد مجلدات الآن التي طبعت إما تأليفا أو تحقيقا قرابة 150 مجلدا، اعتنى بمطولات كتب الحديث، وسبق أنه وفقه الله داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ تقي الدين ندوي حفظه الله، ألف هذا الكتاب المطول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه وقف على ما كتبه بالذات علماء الهند في السيرة النبوية، وما كتبه غيرهم من أئمة الإسلام أيضا في هذا الباب، وأراد أن يجمع، وهو عالم وصاحب باع طويل في معرفة العلل والرجال وينقح، فأثبت الصحيح منها فقط واستبعد الموضوع والضعيف جدا والمنكر شيء من ذلك، مع مدارسة لقضايا السيرة ونواحيها المذكورة في المقدمة، ذكر ما يعول عليه في مثل كتابات السيرة النبوية، أتى أفرد المصادر بكلام فيها كتب السنة كتب المغازي كتب الخصائص كتب الشمائل، ذكرها وذكر ما فيها مزايا كل كتاب منها، قدم بمقدمة ممتازة فيها أهمية دراسة السيرة لأبناء هذا العصر المسلمين في هذا الزمان وكيف تدرس السيرة النبوية، مقدمة مختصرة جدا، ثم قسم الكتاب إلى أبواب والأبواب تحته إلى فصول شاملة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى كتابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي وفقه الله، وهو عالم قد جاوز 80 وفقه الله، وهذا يعتبر من خلاصة أبحاثه وكتاباته في هذا الباب التي فيها مراجعات وتدقيق وإجابات ودفع إشكالات ودفع تعارض لكثير مما هو وارد في بعض كتب السيرة مما يحتاج فيه إلى بيان، وهو قد اعتنى غاية في هذا الباب، خاص حتى أنه في آخر الكتاب عقد فصلا خاصا بطعون المستشرقين وأذنابهم فيما استشكلوه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها بإسهاب، وعقد الفصل الأخير في فضل الصحابة وبالذات الخلفاء الراشدين وما يتعلق بهذا الباب وفقه الله. والكتاب مطول فيه 3 مجلدات ضخمة فيما يقارب 2000 صفحة في، والكتاب من إصدارات دار القلم وفقهم الله على الطريقة المعهودة المعروفة من حسن إخراجه، إن شاء الله يبالي الإخوة هذا إخراجهم الجميل. والشيخ قلنا لكم يأتي إلى الأبواب ويجعل تحت الأبواب فصولا، وهذا إن شاء الله منها لاحظ معي أتى بعض الجداول بعض الرسوم بعض الخرائط الموجودة فيها، لكن ما هم من نصيب أن يطلعش منها الآن، لكن هذه مثال أتى ببعض الخرائط بعض البيانات وشيء من هذا، والله راحت مني يا ولدي، لكن ما شاء الله تبارك الله هذا مثاله هذه الخرائط توضيحية فقط لا أقل من أكثر، هي خرائط فيها مثلا المسير أين كان، الغدوات أين كانت، شيء من ذلك وفقه الله. الكتاب في 3 مجلدات إصدار دار القلم. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، وهي رسالة دكتوراه دراسة لجهود أحد علماء الحديث المتأخرين، أحد أعيان علماء القرن 11 الهنود، ممن عد مجددا لعلم الحديث في شبه القارة الهندية، وهو قد توفي عام 1052 للهجرة رحمة الله عليه، وعاش في دهلي 52 سنة فنشر فيها العلم وعلم الحديث بالذات، وسار المعول عليه، وهو المجدد يقال لعلم الحديث في وقته، حتى أنه يقال كان العلم الحديث مندرسا وكاد حتى أحياها العلامة عبد الحق الدهلوي رحمة الله عليه. وعبد الحق الدهلوي رحل في طلب العلم خاصة إلى الحجاز وأخذ من علماء الحرمين واستثاره شيوخه إلى أن يرجع ويدرس علم الحديث ويحييه في الهند، فرجع إلى عاصمة الهند دهلي وعاش فيها 52 سنة فدرس الحديث وألف في كتب الحديث ومصنفات غزيرة، أكثر من 100 كتاب صنفه في علم الحديث وما يخدم علم الحديث بعضها بالعرب، وكان يدخل العربية والفارسية والأردية، فألف في هذا وهذا وهذا، وأتى إلى كتاب هو من أشهر الكتب التي يتناولها علماء الهند، وهو كتاب مشكات المصابيح، وهو كتاب السيار وشروحهم عليه كثيرة جدا، حتى أن منهم من حفظ هذا الكتاب الجليل، فجاء وشرحه بشرح مطول أفرغ فيه كلام من سبقه والتقط فيه من درره وفوائده وغرائر النقولات ونفائسها، ما أوضحه في كتاب سماه لمعات التنقيح في شرح مشكات المصابيح، وسبق أن عرضناه في هذا البرنامج أيضا، وهو طبع في 11 مجلدا وحققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث الدكتور تقي الدين الندوي، وسبق أن عرضناه في الكتاب في هذا البرنامج. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فريد الندوي، وهو حفيد العلامة الشيخ تقي الدين الندوي، في رسالته الدكتوراه هذه جاء ليدرس هذا الكتاب، ليدرس أولا العلم الشيخ عبد الحق الدهلوي، ثم ليدرس جهوده في علم الحديث عن طريق أكبر كتاب له وأوسعه وهو أشهره وهو عين عيون مصنفات الحديثية، وهو كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكات المصابيح، ليستخرج منه منهجه في علم الحديث وطريقته وما فعله في علم الحديث، وسمى بحثه هذا المحدث، إن شاء الله مع المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي ومنهجه في كتابه لمعات التنقيح في شرح مشكات المصابيح دراسة تحليلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فريد الدين الندوي، وهذه هو رسالته الدكتوراه وفقه الله. قسم كتابه إلى 4 أبواب، الباب الأول جعله خاص بترجمة العلامة عبد الحق الدهلوي، جعل في الفصل الأول ترجمة كاملة لشخصيته وشيوخه ما يتعلق به ورحلاته وكل ما يتعلق، وأوعب الكلام فيه وفيه ما تفرق في كتب من سبقه، وثم تكلم عن كتابه لمعات التنقيح بالذات خصه بالكلام، مع أنه تكلم عن مؤلفات العلمية الأخرى أيضا لكن لمعات التنقيح أفرده بالكلام، ثم أتى إلى استخراج جهوده في هذا الكتاب، فعقد بابا لجهوده في علم الرسالة الرواية وتحته فصول، واستخرجها من كتاب أربعة التنقيح، وهو يأتي بالنماذج ويذكر لك ذلك فصول، يفصل مثلا جهوده في معرفة الرجال، في تعليل علل الأحاديث، في مصطلحات الأئمة مثلا الترمذي أبو داود وهكذا. والباب الذي بعده والباب الثالث جهوده في علم الدراية، وتكلم مثلا طريقته في غريب الحديث، طريقته في شرح المعاني، طريقته في استنباط الأحكام، طريقته في التصحيف وغير ذلك. ثم الباب الأخير والرابع كان عندنا في تأثره بمن جاء قبله، بمن جاء قبله وتأثيره على من جاء بعده، وأهمية كتابه على المصنفات التي ظهرت بعد ذلك في علم الحديث في عند شراح مشكات المصابيح، بل عند شراح السنة عموما، لأن الكثير من كتابه يعول عليه كثيرا ووفقه الله. طبعا الكتاب جرده جردا وقدمه بمقدمة وقدم له بعض الأفاضل، والكتاب جميل وفيه إبراز بعض جهود علماء الهند. هذه من الدراسات التي فيها إبراز جهود بعض علماء النواحي، ممن قد يخفى جهودهم على الناس لو لم تبرز مثل هذه الكتب، ويبين علمهم، تنقيبهم، تنقيحهم، غزارة ما كان عندهم من المؤلفات. العلامة عبد الحق الدلوي في زمنه كان ينقل مؤلفات هي الآن عزيزة الوجود في كتابه، يعني في المعارف التنقيح رحمة الله عليه، والكتاب مطبوع في مجلد كما ترى من إصدارات دار الكتب العلمية ببيروت. هذا أيضا كتاب آخر، وهو يعد من الكتب المفردة في تراجم أحد الأعلام، وهو من التراجم المطولة، أراد بها صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان ابن زايد بن محمد الفهمي وفقه الله، أن يوعب الكلام حول شخصية هي علم له نتاج علمي وإسهامات في عدد من العلوم الشرعية، وذكر سبعا منها لكنه أكثر من ذلك أيضا، وكان إماما فيها كلها سيأتينا بعد قليل. أراد أن يجمع ما تفرق في كتب التراجم السابقة عن هذا الإمام العلم، ثم أيضا أن يضيف إليها ما وقف عليها من تفاريق المعلومات الترجمة حوله، لأنه هو كان وحيد زمانه وعصره في ورأس الشافعية في وقته في بلاد ما وراء النهر، ما كان أحد يضارعه بشهادة تلاميذه الكبار كأبي عبد الله الحاكم وابن مندى صاحب فتح الباب وكذلك وغيرهم، وأبو عبد الله الحليم صاحب المنهاج شعب الإيمان. المقصود أنهم أثنوا عليه ثناء عاطرا، وكانوا يقولون هو أجل شيوخنا، وكان رأسا في كثير من العلوم. أراد أن يتكلم بترجمة موعبة عنه، وهو الإمام العلامة القفال الشاشي، وكان يعرف بالقفال الكبير تمييزا بينه وبين القفال الصغير. سمى كتابه الإمام أبو بكر القفال الشاشي وإسهاماته العلمية. طبعا توفي رحمة الله عليه عام 365 للهجرة رحمة الله عليه. جاء إلى هذا الكتاب، طبعا أنا سأقرأ لك بعدين هذه، خلينا نشرح بس هذه الأول. جاء إلى ما إلى تف إلى 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 كتب التراجم، ثم بعد ذلك جاء إلى ما من نقل عن القفال الشاشي شيئا من معلوماته، فجمع من كتب الأثبات والإجازات، من كتب التفسير، من كتب الفقه اختياراته وانتقاءاته، من كتب الحديث الروايات التي رويت من طريقه، لأن البيهقي روى من طريقه، الواحد روى من طريقه، الثعلبي في تفسير روى من طريقه لأنه كان من موجود في أسانيد وهكذا، وجمع هذه الروايات وجمع فحصل من مشايخه وتلاميذه أشياء كثيرة في هذا الباب، وأبرزه في هذا الكتاب وهو جل هذا المجلد الأول وفقه الله، وقسمه كما ترى كما يظهر إن شاء الله الإخوة إلى قسمين. القسم الأول خصه بترجمته القفال الشاشي، ترجمة حياته كاملة، وأوعب فيها، يعني قلت جمع فيه ما تفرق في غيره، فهي من أوسع التراجم للقفال الشاشي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك جعل فصلا في الحالة العلمية والسياسية في عهده وشيء من ذلك. أما القسم الثاني من الكتاب فخصه في إسهاماته العلمية، وجعل تحته سبعة فصول، كل فصل منها أخذ علما من العلوم، مثلا إسهامه في علم التفسير فصل، إسهامه في علم الحديث، في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم العقيدة، في علم المقاصد، في علم اللغة، وكل واحد منها تحتها، كل فصل تحته مبحثان، مبحث يعقده لعطائه في هذا العلم، ومبحث يعقده لآرائه في هذا العلم، آراء التي احتفى بها العلماء ونقلوها في مصنفاتهم، لأنه قل ما نقل لنا شيء من ترى يعني من مؤلفات إلا محاسن الشريعة كما سيأتي بعد ذلك يبينها. لاحظ معي كلما أتى إلى كتاب إلى إسامي من إسامتي، لاحظ مثلا هذا مثلا جاء إلى ما يتعلق بعلم الأصول، هذا كتاب علم الأصول، هذا إسامته في علم الفقه، أولا يذكر عطاءاته، هذا المطلب الأول عطاءاته، فيذكر لك عطاءاته في العلم ماذا فعل، هل صنف فيه كتابا أو لا، إشارة العلماء له في هذا الباب وبهذا الطريقة، وينقل من أكثر من نقل عنه في هذا الباب، بعد ذلك آراؤه، فيأتي إلى آرائه وينقلها ومن نقلها ويذكر هل وافقوا عليه العلماء أو لا. والإمام أبو القفال الشاشي، أبو بكر القفال الشاشي، قد كان من أصحاب الوجوه فقه الشافعية، وله مصنفات ترى، وله تفسير مفرد يقول أبدع فيه ما شاء، وأثنى عليه كثير من أئمة الشافعية بالذات جدا يحتفون به رحمة الله عليه. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن زايد بن محمد الفهمي أصلا اشتغل في رسالته على تحقيق جزء أو نصف كتابه محاسن الشريعة، وهو كتاب مشهور، وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من كتبه تامة، وهو كتاب نفيس، وإن شاء الله سيخرج محققا للشيخ أيضا كاملا. بعد أن أتم الترجمة ها هنا في هذا مع الإسهامات العلمية ألحقها، قال ويليه استعجالا للفائدة بمقدمة كتاب محاسن الشريعة، المقدمة فيها قواعده التي يستند إليها الاستنباط المعاني والحكم من الأحكام الشرعية كلها، وهو الذي بسطه في كتابه المطول محاسن الشريعة. قال شوف، قال ويليه المقدمة المقاصدية من كتابه محاسن الشريعة دراسة وتحقيق. كل هذا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن زايد بن محمد الفهمي وفقه الله، وهو تقريبا قريب، هذا هو ربع الكتاب الأخير ها هنا تقريبا، هذا القسم الثاني ربع الكتاب تقريبا، اللي هو القسم التحقيق استعجال منه. يعني هو في مقدمته ذكر أنه اعتنى به خاصة المقاصد الجزئية، قعد لها في مقدمته مما يحتاج إليه، وقال هذا مثل المتن الذي يحسن دراسته لكل من درس علم الأصول والمقاصد بالذات المقاصد الجزئية، وحققه ويقول أنه كتابه كل الطبعات التي حققت عليه اليوم حسن الشريعة إنما خيت على طبعة واحدة وهي الطبعة التركية لكنها سقيمة، وهو قد وقف على 3 نسخ خطية وسيخرج الكتاب عليها إن شاء الله، وأخرج المقدمة تحقيقا على 3 نسخ خطية وذكر وبين ما فيها، وسيخرج الكتاب كاملا إن شاء الله، ونحن ننتظره إن شاء الله. أخونا الشيخ عدنان نحن نمسي عليه بالخير، الشيخ عدنان الفهمي الله يوفقه، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذه أيضا ولدي رسالة علمية وإن كانت أثيرة لأنها قديمة، أخذ قبل قرابة ربع قرن تقريبا عام 1917، رسالة ماجستير. القصد منها علماء الدعوة عرف عنهم أنهم إما اشتغلوا ببيان قضايا الاعتقاد أو بالردود على المخالفين، لكن قل ما يتنبه إلى أن لهم عناية بتفسير القرآن الكريم، وأن هذه العناية كانت عناية بالغة ليست بالعناية المارة يعني لا أو التبعية، بل هي أصيلة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع بن عبد الله السريع وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يبرز جهود علماء الدعوة في تفسير القرآن، ويبين ما لهم من هذه الجهود ومنهجهم وطريقتهم في التفسير ومصادرهم في هذا الباب وما صنفوا فيه، ثم أراد أن يجمع بعد ذلك تفسيرهم في هذا البحث الذي سماه تفسير علماء الدعوة في نجد إلى شوف إلى بداية القرن 14 الهجري، جمع ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع بن عبد الله السريع وفقه الله. قسم الكتاب إلى قسمين، قسم الأول هو قسم الدراسة، درس فيه مثلا أئمة الدعوة وترجم تراجم موجزة لأهم العلماء الذين سوف ينقل تفسيرهم في هذا الكتاب أو في هذا البحث، قرابة 9 بدأ بالشيخ حمد بن عمر وختم بالشيخ حمد بن عتيق، ثم بعد ذلك ذكر فصل جعله لي مثلا مصادرهم منهجهم طرائقهم أهم الموضوعات المطروقة عندهم أثرهم في من جاء بعدهم أو شيء من ذلك. والقسم الثاني شو كل هذا يبينه في هذه الأقسام، والقسم الثاني جاء إلى كل كتب أئمة الدعوة المطبوعة، كل كتب شوية التراجم اللي ذكرنا قبل قليل إن شاء الله بالي الأخوة ما ذكر من التراجم المطروقة لهم ها هنا وها هنا هذه بقية الفصول. هذا القسم الثاني، لحظة، ثم مصادرهم أبرز الموضوعات اللي تناولوا، ذكر 4 موضوعات هي المهمة. القسم الثاني عندنا هو جمع ما تفرق في كتب أئمة الدعوة المطبوعة عندهم، كل ما يتعلق بالتفسير للأئمة المذكورين التراجم الذين تذكر تراجمهم، وجمعهم ورتبهم طبعا على ترتيب المصحف الصور، ويأتي إلى بهذه الطريقة ينقل المقطع مثلا، يقدم بالآية اللي هي محل التفسير، ثم يقول قال فلان الذي سوف ينقل تفسيره ويذكر تفسيره منقولا بنصه. طبعا هو هذه تعليقاته يعلق اللي هي التوثيقات ومحل الدراسة لبعض القضايا أو شيء من ذلك والتنبيهات، ثم يذكر أين نقله، ثم بعد ذلك إن كان هناك لعالم آخر منهم تفسير لنفس الموضع ينقله ويرتبهم على حسب على بالأقدمية في الوفاة على حسب الوفاة. وهكذا الكتاب مطبوع في جزئين من إصدارات دارة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ووفقهم الله في جزئين كما قلت لك. وهذا الرقم التسلسلي طبعا دار من مزاياها أن تعطي رقما تسلسليا لإصدارات، رقم 345 لمن أراد طلبه. والكتاب مطبوع في جزئين. هذا سلمك الله بحث جميل ماتع ولطيف، هو أصلا قدم كبحث محكم في أحد الندوات العلمية التي أقيمت في جهود الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه. كان من ضمن نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع بن عبد الله سريع أنه أن يقدم هذه الورقة البحثية فيما يتعلق بجهود الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه، جهوده في القرآن، عنايته بالقرآن، وجهوده في التفسير وعلوم القرآن وشيء من ذلك. وقدم يقول مادة أصلا علمية مطولة، لكن لا الوقت تسمح ولا تعرف البحوث المقدمة في الندوات ولا محدودة بعدد من الصفحات معين يعني كما هو معروف لا يخفى. قدم هذه الورقة البحثية ثم طبعها، سمى الكتاب البحث اللطيف هذا الذي يعني أنصح الجميع بقراءته. والحقيقة أنا أول ما بغت يعني لين سماحة الشيخ رحمه الله لازمت سنين قرابة 9 سنين تقريبا، وحضرنا الحمد لله القراءة خاصة على التفسير بكثير ما كان أتركه ولدي أبدا. فأنا قلت ماذا سيذكر يعني في التفسير، وأنه كان يعني أكثر من كونه شيء من المذكور عن غيره وشيء من ذلك. الحقيقة هو من خصائص ما في بحثه أنه نقل من القصص من القريبين للشيخ أو من معاصرين له من طلابه وخواصه ما يبرز عناية الشيخ إما بالتفسير أو كتب التفسير أو بالقرآن أو بما يتعلق بالقرآن. وفيه معلومات الحقيقة لم أقف على في يعني على شيء منها في كتب التي ترجمت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه. سمى بحثه جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تفسير القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع بن عبد الله السريع وفقه الله، والكتاب من إصدارات مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية بالاشتراك مع تبيان اللي هو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه. البحث لطيف جدا، قسم 3 مباحث البحث. مبحث خصه بترجمة الشيخ بن باز وهذا معروفة لكنه تكلم عن الناحية العلمية، ومبحث خصه سماه عناية الشيخ عبد العزيز بن باز بالقرآن وتفسيره. ذكر فيه مثلا مظاهر هذه العناية، أسباب هذه العناية، نبوغ الشيخ في باب التفسير، أسباب النبوغ لأنه مما عرف عنه يعني حله للمعضلات، ترجيحه للمشكلات، بيانه للآيات، حتى استشهاده عجائب، يذكر غرائب الاستشهادات في هذا الباب له هو رحمة الله عليه. خصائص التفسير رحمة الله عليه. المبحث الثالث والأخير جهود الشيخ ابن باز في تفسير القرآن سواء كان في تصنيفا أو في المحاضرات أو في الرسائل وما كتب أو في الدروس التي تقرأ عليه. وأهم الكتب مثل التفسير بكثير سبب عنايتي به ما هو، لأنه ما كان ينقطع عنه حتى نقرا عليه مرارا. طبعا كان 3 كتب دائما يوصل بها، تفسير بجرير الطبري والبغوي وبكثير دائما، وكان هو قرأت عليه، لكن التفسير بكثير كلما انتهى منه رجع عليه، بل كان ربما يقيم لهذا التفسير أكثر من مجلس، أحد يقرأ من بداية التفسير والثاني من الوسط والثالث من الأخير وهكذا بالطريقة هذه يعني، لكن قصدي في دروس متنوعة يعني. المهم أنه ذكر فيه من القضايا التي يعني لما تقرأها تأنس لما فيها من النقولات الجميلة لحياة هذا العالم المعاصر وكيف عنايته في هذا الباب وغرائب القصص الواردة عنه رحمة الله عليه، وهو يعني إمام في الباب رحمة الله عليه. قلنا الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مؤسسة الشيخ عبد الله العزيز باز الخيرية بالاشتراك مع تبيان وفقهم الله.
استاذنك شيخنا فاصل فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا
بما أمر الرحمن نبيا أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة
مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حساده.
بما أبدأ فالعلم كثير، يا أبتي من أين أسير؟
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده، ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني.
ورسول الله وقدوتنا، يا أبتي ما أدرس عنه؟
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه.
وصلاتي كيف أصليها؟ وفروضي كيف أؤديها؟
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام، وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان.
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه؟
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي.
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي. وانضم لجمع محبي.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي كان رمضان محفزا لك على قراءته أو عزمت على قراءته ولماذا؟
نعم.
طبعا مجموعة من الإخوة ذكروا القرآن فقط.
نعم.
وهذا أخونا أختنا أماني تقول القرآن، وبجانبه قرأت واطلعت على الإجازة العلمي الإجازة العلمي في القرآن بقلم العالم المهندس الكبير عبد الدائم الكحيل.
ما شاء الله، جميل.
وهذا أخونا يقول: قرأت تفسير سورة الأنعام من كتاب تفسير ابن كثير، وكتاب الصيام من تحفة الأحوذي شرح سنة الترمذي.
ما لعله هو صاحبنا نفس الأول اللي قال تحفة الأحوذي،
بس هذا أضاف أنه قرأ سورة الأنعام من تفسير ابن كثير.
أي جميل، وهذا جيد. أحيانا ربما لا يسع الشهر في قراءة تفسير كاملا، خاصة للتفسير ابن كثير ما يسع، فيقطعه الإنسان يقرأ مثلا تفسير سورة من سور الطوال بهذه الطريقة. جيد، لا بأس.
أصبح هذا تمت مشاركات الإخوة،
ما شاء الله، أسأل الله تقبل. نواصل
شيخ.
نواصل. هذا سلمك الله، جزء لطيف جدا كما ترى هو في قبضة اليد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله السريع، محمد بن سريع بن عبد الله السريع وفقه الله، وهو من المتخصصين في الباب، أتى بخلاصة تدريسي لهذا الفن وجعل كلمة لأصول التفسير ليكون متنا يمكن حفظه للطلاب العلم المبتدئين. وأتمنى أنه يتعنى إن شاء الله لشرحه شرحا مقبولا، يعني فيه خلاصة تجارب أيضا في الباب. سماه التمهير في أصول التفسير، شو كتاب جزء لطيف جدا إن شاء الله يبالي الأخوة. التمهير في أصول التفسير، طبعا هنا المكتوب متن مختصر في أصول التفسير كما ترى، وإن شاء الله ما يخفى. الكتاب لطيف جدا ومختصر، حتى لا 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 يعني هو لو فرغته يودي فيه ورقة واحدة فرخ، يعني بدكته ورقة فرخ بسك فيه، عارف، لأن هي متباعدة كما ترى. إن شاء الله بالي الأخوة عطونا بس كذا قريبة. أتى أول ترى استبعد علوم القرآن، ليس موجود في هذا شيء منها في هذا المتن، كل ما يتعلق هنا شيء مختصر جدا مما يحتاجه ولا بد طالب العلم المتعلق بالتفسير والمبتدئ، يصلح في الدورات العلمية، لكن إن شاء الله يضع لها شرحا مطولا يليق بها. الكتاب من إصدارات دار الحضارة، هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث، صاحبه يقول أنه ما وقف على أحد جمع فقه الصحابة الموجود في صحيح البخاري، مع أن العناية بها آكد، صحيح البخاري ومكانته معروفة، والصحابة فقههم معروف ومكانته أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطوالة وفقه الله جاء إلى صحيح البخاري واستخرج منه ما يتعلق بفقه الصحابة رضي الله عنهم. انتبه، محل الدراسة صحيح البخاري فقط، ليس أما غيره فلا. ثم هو جعل شروطا، قال أولا ما كان من فقه الصحابة ما موافقا أو متبعا فيه للنص والوحي، قال هذا لا أذكره لأنه مذكوره تبعا يعني، وما كان موافقا للإجماع أيضا لا يذكره لأنه أصلا مثله مثل قول غيره، وكذلك ما كان من آرائه يقول موقوفه لكن هو له حكم رأي، قال ما أذكره. هو فقط أتى لاجتهادات من الخاصة التي نقل البخاري عنهم وهذه هي محل الدراسة عنده. يأتي إلى كل عالم، يأتي إلى المسائل، قسم كتاب طبعا إلى بابين، الباب الأول خاصه بالعبادات والثاني بالمعاملات، وتحت طبعا فصول الطهارة والصلاة وهكذا. ويأتي أولا برأس المسألة المحل الدراسة، ثم من هو الصحابي الذي نقل البخاري ثقه في هذا الباب، وهو من اجتهاداته المحضة، نحن نتكلم عن اجتهادات محضة الآن عندنا، ثم ينقل نقله عن البخاري، منقول البخاري عنه بالضبط، ويدرس هذا النقل من ناحية هل نقلت عنه رواية أخرى تخالف ذلك أو لا، يمحصها شيء من هذا الباب ثبوته عنه أو لا، نقل لإما عنه هذا الرأي أو شيء من ذلك بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يعقد مبحثا في دراسة رأيه مقارنة بالأقوال في المسألة بالاستدلال أو شيء من ذلك. وسمى بحثه فقه الصحابة الوارد في صحيح البخاري جمعا ودراسة فقهية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطوالة وفقه الله. وكما لا يخفى طبعا أنا الكتاب ماله ليس له دار نشر، ليس له دار نشر. شوف يا ولدي كل الكتاب على هذا المنوال، يأتي مثلا إلى هذه المسألة، يأتي بعنوان المسألة، ثم يقول وتحت كل مسألة مطلبان، مطلب الأول يقرر لك فقه من المنقول فقه محل الدراسة، فقه مثلا ابن عبد الله بن جابر، ابن عمر، ابن عباس، أبو هريرة، أي مكان يذكر لك، ثم يذكر النقل، موضع النقل من صحيح البخاري نقله ويدارسه، ثم بعد ذلك يعقد المطلب الثاني في عرض الخلاف في المسألة والأدلة وشيء من ذلك. والكتاب كله على هذا المنوال من تأليف أخينا الحبيب قلنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد طوالة، وليس له دار نشر، موقع عندنا طبع شخصية، وفقه الله. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو رسالة علمية أراد بها المقارنة بين ميثاق حقوق الطفل الذي نشأ عن الأمم المتحدة مقارنة بالأحكام الشرعية والفقهية عند الفقهاء، وما يتعارض وما يتوافق فيها، أراد أن يدارسها، وأخذ أبرز ما يتعلق بهذه الاتفاقية، وهي اتفاقية يقول اتفاقية مهمة جدا، خاصة أن أغلب الدول قرابة 193 دولة وافقت عليه من عام 1910 حتى الآن أو عام 32، يقول يكاد يكون إجماع وشيء من ذلك، عبارة عن 45 مادة وحولها تقريبا، يقول بعض موافق للشريعة وبعض مخالف للشريعة، وهذا أصلا أراد أن يدارسها ويباحثها ليعرف ما هو الموافق فيقر وما هو المخالف فيتجنب أو يتحفظ على هذه المواد وشيء من ذلك. وسمى بحثه حقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، شوف هذا عنوانه، بين قوسين دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن عبد الله الطوالة وفقه الله، في هذا الجزء اللطيف هو الكتاب من إصدارات جامعة الإمام محمد سعود وفقهم الله، شوف برنامج كراسي البحث الذي عندهم، كرسي الشيخ عبد الرحمن الجريسي للدراسات ذات حقوق الإنسان، قسم كتابه طبعا قدم بمقدمة تمهيدية فيها تعريف مصطلحات وهي مهمة، لماذا؟ لأن يقول تعريف الطفل في الفقه غير تعريف الطفل في حقوق الإنسان اللي هي الاتفاقية، في الاتفاقية أنه إلى سن 18 يعد طفلا، أما يقول عند الفقهاء لا، إلى البلوغ انتهت الطفولة تنتهي بالنسبة لهم، وهذا من المفارقات مهمة جدا يبني عليها أحكام طبعا شرعية تعلق بها. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله في الأحكام التي جاءت في اتفاقية المواد التي جاءت في اتفاقية حقوق الطفل وهي موافقة لما في الفقه الإسلامي، وذكر مجموعة من هذه الأحكام، عقد لكل واحد منها فصل إن شاء الله يبالي الإخوة نطلح لكم الآن حتى يعرف الوقوف عليها، هذه كما ترون هذه هي، حتى هذه كل واحد منها جعلها في فصل يتعلق بها، الفصل الأول هذا هو، هذا كل واحد جعلها في مبحث يتعلق بها، مثلا حقه في النفقة، حقه في التعليم، حقه في الرعاية، هذا أشياء متفق عليها، يقول الشريعة توافق على والفقهاء مقرون بها إجماعا، ويذكر أدلة والنقل في ذلك. وتحت كل مبحث ترى مطلبان، مطلب في سياق المواد القانونية المتعلقة بالاتفاقية يشرحها وبينها، والمطلب الثاني في موقف الفقه الإسلامي من هذه المواد ويبدأ يشرحها. طبعا هذا الفصل الأول لأجل أنها موافقة، الفصل الثاني ما كان منها طبعا هو قال منازعا فيه، يعني هي محل تنازع، وذكر منها عدد من المسائل، وعلى هذا المنوال أيضا مباحث عندنا، وكل مبحث مطلبان، وعلى هذا المنوال يسر كلها في هذه الطريقة. لاحظ معي مثلا هذا مبحث حق الطفل في عدم مشاركة في الحروب، يذكر لك المطلب الأول المواد القانونية في الاتفاقية وشرحها، المطلب الثاني موقف الفقه الإسلامي والفقهاء من هذه القضية، ويبدأ يذكرهم. الكتاب مطبوع في هذا الجزء اللطيف من إصدارات جامعة الإمام محمد السعود الإسلامية وفقهم الله. هذا يا ولدي باكورة إنتاج ننتظر إن شاء الله نهايته بإذن الله. وهو مشروع مطول عبارة عن استخراج أو إخراج تعاليق وفوائد شيخنا العلامة الشيخ عبد المباز رحمة الله عليه على كتب السنة. هذا الآن تعليقه على صحيح مسلم، والمجلد الأول الضخم في قرابة 800 صفحة تقريبا فيه فقط 222 حديث من أول صحيح مسلم مع المقدمة إلى 222 حديثا. فرقت هذه المواد الصوتية في التسجيلات في عدد، لأن هو كان قرئ عليه مسلم أكثر من مرة، عدد من القراءات في عدد من المدن اللي قرئ عليه في الطائف في الرياض في المدينة، هذه كلها جمعت وفنسق بينها وأخرج في هذا الكتاب في هذا الإبراز. طبعا رجعت مرارا وتدقيقا وشيء من ذلك، وحوفظ على ألفاظها كما هي، ليبقى كلام الشيخ إلا بعض الكلام العامي، مثلا يقول وش يقول ماذا يقول، يعني شيء ما يذكر يعني معروف. طبعا أما الكتاب بالمحل التعليق فهو صحيح مسلم، وأما التعليقات فهو تعليقات سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. طبعا طبع الكتاب بعنوان شرح صحيح مسلم للإمام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، توفى عام 1420 الهجرة رحمة الله عليه. قام على جمع المادة الصوتية والنظر إليها والتدقيق والتحقيق وشيء من ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن بكر ابن عبد الرحيم القرعاني وفقه الله، وهو من تلاميذ الشيخ ولزمه عدد سنين أيضا كذا قرابة 15 سنة تقريبا. والكتاب قلت لك جمع المادة الصوتية وفرقها وقارن عقابلها وقارن عليها وأثبت الكتاب كما هو، وإن شاء الله بال الإخوة. أما هذا كما يبان هذا الحديث في صحيح مسلم كما هو مشكولا، وهذا مكتوب لك الشرح، يبدأ يعلق الشرح. طبعا هذه صاد وغيرها من حروف ترى هذه قراءة فلان، طبعا هو ذكر قرأ في جزء قرأ في قراءة باسم مثلا الشيخ صالح العقيل قرأ عليه الشيخ فلان فلان وفلان، هذه رموز لقراءاتهم، وذكر من هي أتم القراءات وشيء من ذلك. وهذا الشرح كما هو كاملا كما ترى، حتى أنه أثبت الأسئلة والأجوبة للشيخ، الأسئلة كان يسأل عنها في هذا المقطع يثبتها كما هي مباشرة بعد المقطع، ما يؤخر الآخر، شوفها على طول شرح المقطع هذه الأسئلة وهذه أجوبته كاملة. طبعا الأسئلة بعضها التي هي في الصحيح لكن أحيانا تتعلق بغير الصحيح أثبتها لما أجل ما فيه من الفوائد العلمية كما لا يخفى. انظر الكتاب كله على هذا المنوال، وهو مجلد ضخم وهو باكورة الإنتاج إن شاء الله، والكتاب من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يخرج البقية. هذا سلمك الله بحث أيضا لطيف صاحبه أراد أن يبين طريقة أهل البيت ومنهجهم في الاعتقاد وموقفهم من الصحابة وبعض القضايا المهمة في هذا الباب، سماه الصراط المستقيم في بيان منهج أهل البيت القويم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرزاق العبيدان وفقه الله. الكتاب ليس على الطريقة المألوفة في التبويب والفصول والمباحث، لا، بل جعلها عناوين وتحت كل عنوان ما يحتاج إلى مدارسته ويذكره، فيذكر لاحظ معي إن شاء الله يبان لنا، قدم مقدمات كما ترى وفيها أهمية العناية بهذا الكتاب أو بهذا الباب. شوف لاحظ معي مثلا هذه العناوين، شوف رسم الموضوعات، هذه عناوين ليست أبواب ولا فصول، يذكر يتكلم عن مثلا عناية الشريعة بالأنساب، أهل البيت وما يتعلق بهم، الانتساب إليهم، حقوقهم، ما نقل عنهم في الباب، ما أشياء شبهات في الباب أيضا، الحديث الضعيف، موقف بعض الطوائف من بعض القضايا، مكانة الصحابة بالنسبة لهم، احترام الصحابة لهم واحترامهم للصحابة وتقديرهم والنقل عنهم، وبعض القضايا مما ذاك يذكرها المستشرقون في الباب أيضا، وحتى الطعين من أهل البدع في هذا الباب يذكرها وينقلها، وزاد قضايا في الحديث الضعيف المروية في الباب أو ما يتعلق بها، وفيه جملة اعتقادهم والمنقول عنهم في هذه القضايا، مع بيان بعض قضايا الجرح والتعديل ما يتعلق في الباب أيضا في هذه القضية.
يا شيخنا يذكر في قضية العقيدة من ذكر هذه المسألة من أهل البيت،
قضايا مش عقدية، ما خاصة عقيدة أو غيرها، يعني بعضها مواقف معينة، مسائل معينة، سئلوا عن كذا، قيل كذا، قالوا كذا، قيل فيهم، وهذه الطريقة يحقق القول النقولات التي في الباب وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن جابر الأسواني، ونسبق أنه عرضنا له مجموعة من المصنفات وداخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الله يعطي العافية، وهو أيضا ما زال نتاجه ومشاه مسلم، الله يبارك. هو يقول أنه وجد أن هناك من المعاصرين للأسف الشديد المغمورين من يطعن في تمكن شيخ الإسلام تيمية في الحديث، ويقول عبارة عنه عبارة عن حاطب ليه في الباب، ولهذا لا يعد لا بتصحيحه ولا تضعيفه ولا كلامه لا على الأسانيد ولا على غير من العلل ولا غير من يعني في علم الحديث. هو هذا الذي استثاره واستحثه. والسبب قال السبب أمران اثنان. الأول أن وجد الأئمة الكبار الحفاظ ممن عاصروا شيخ الإسلام أو جاءوا بعده أثنوا ثناء عاطر بالذات على دراسته في علوم الحديث، الحديث والعلوم عموما ما يتعلق بالعلل والرجال ومعرفة به ومتون الحديث، كان من أحفظ الناس المتون الحديثية، دعك من الاستنباط والفهم، هذا آية كان فيه. الشيء الثاني كتبه زاخرة بعنايته بتضعيف الحديث وتصحيح الحديث، فهو جاء إلى ما يتعلق بتضعيف شيخ الإسلام الأحاديث التي ضعفها شيخ الإسلام في كتبه ودارسها، نقل التضعيف له وأسباب التضعيف ودارسها، وسمى كتابه مداد الأقلام في الأحاديث والأخبار التي ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعده وجمعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله. يقول جاء إلى غالب كتب شيخ الإسلام وجردها من أولها إلى آخرها، أما المطولات كلها جردها واستخرج كلامه على حديث، ويقول أكثر كتاب ذكر فيه أحاديث، مو ذكر أحاديث ضعيفة، لا ذكر فيه أحاديث ضعفها، هو كتاب منهاج السنة النبوية وكتاب ومجموع الفتاوى. طبعا مجموع الفتاوى عبارة عن مجموع وليس كتابا واحدا، لكن ككتاب مستقل يقول منهاج السنة النبوية، فجمعها كلها ورتبها أو قسمها إلى الأبواب، إلى كتب، كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب صلاة، كتاب السنة، وهذا وكتاب الفضائل وأنت ماشي، ويذكر لك الحديث، يذكر لك الحديث ثم ينقل لك كلام شيخ الإسلام تيمية ثم يذكر لك المدارسة بعد ذلك. قدم بمقدمة، شو المهم، بمقدمة فيها ركز على بيان قيمة علوم شيخ الإسلام تيمية بعلم الحديث وثناء العلماء خصيصا عليه في هذا الباب، معرفته التامة بعلل الحديث وبالرجال أيضا والنقولات التي وقف عليها بهذا الباب، تلاميذه ابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير وثناء العظيم عليهم في هذا الباب بالذات يعني. وهذا هو المحل الكلام الآن عندنا الشاهد. طبعا جمع في هذا الكتاب إن شاء الله يبال الإخوة شبابه كذا، فينقل لك الحديث كلام شيخ الإسلام شو مشكولة كاملا كامل ينقله، أما هو فيعلق عليه فيما بعد. ها هنا طبعا جمع في هذا الكتاب 846 حديثا من الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وضعفها. شوف 846 حديثا، شوف 846 حديثا مجموع الأحاديث التي ضعفها شيخ الإسلام مما وقف عليها أخونا الحبيب فضل الشيخ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف جميل لولدي، الحقيقة ما تكاد تبدأ فيه إلا تنهيه لأجل العذوبة ما فيه، فيه تحقيق للروايات، فيه حسن جمع، أحيانا ترى حسن الجمع والترتيب نحتاجه. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة هيا بنت سلمان الصباح وفقه الله، وهي أستاذة متخصصة في الحديث بكلية الشريعة بالكويت، جمعت ما يتعلق، هي يقول كانت نفسي أكتب شيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني الحمد لله تهيأ لها شيء أن تجمع شيء في سيرة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من سيرته أيضا، فجمعت في هذا الكتاب ما يتعلق بسيرة أمهات المؤمنين مع إماء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلمت عن مثلا ماريا القبطية رضي الله عنها، سمت كتابها قطف الرياحين في سيرة أمهات المؤمنين من تألف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هيا بنت سلمان الصباح وفقه الله، كتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. كل واحدة منها إن شاء الله يبقى الإخوة تأتي إلى مثلا بدأت بأم المؤمنين خديجة وتبدأ تذكر لك هذه السياقات متسلسلة لكن على صح الروايات وفيها مدارسات، ولا يخلو هذا أثناءها من ذكر بعض شبهات الطاعنين مستشرقين وغيرهم والجواب عنها، ومن ذكر بعض الفوائد الفقهية في ثنايا الترجمة المتعلقة بها، فتذكر لك من منشأها وتركز على زواجها المبارك، كل واحدة كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تستنبط منها أحكام، بعض ما ورد في أحاديث من فضائلها وما يتعلق بها وشيء من ذلك. والكتاب الحقيقة لطيف جميل مما يحسن قراءته في البيوت ولجميع النساء، مطبوع في مجلد لطيف من إصدارة مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا يا ولدي صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم وفقه الله، أراد أن يجمع شيئا مما مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصلح أن يقرأ في المساجد وفي البيوت كدرس أسبوعي أو يومي، يعني هو هيها لهالطريقة وجعلها غير طويلة، قال 40 مجلسا، سماها الأربعون العسجدية، عسجدية يعني العسجد والذهب، يعني الأربعون الذهبية في السيرة النبوية، فيها خلاصة ما وقف عليه، لأنه هو درس التاريخ 30 سنة تقريبا، وهو أيضا تربوي. تجربته التربوية فرغ المعلومات السيرة النبوية في وعلى الطريق التربوية، وجعلها تصلح للتربويين والأساتذة والآباء والأمهات لتربية الأطفال الأبناء، وتقرأ على الناس المساجد وفي البيوت. ساق ما يعتمد على الصحيح والثابت، وساقه ثم بدأ يستنبط الحكم والفوائد، ثم جعل في آخر كل مقطع منها وفي كل عجدة منها أسئلة ومسابقات وشيء من ذلك تنشيطا للأبناء وما يقرأ عليه. سماها الأربعون العجدية في السيرة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم. شو ايش كتب هنا؟ هذا تعريف موجز، خلاصة موجزة عن السيرة والدلائل والشمائل والخصائص النبوية. شوف، عرضت في 40 درسا، وهي كذلك طبعا الطبعة الثالثة لبني يدي الآن. أن يذكر طريقته على بهذه الطريقة، لاحظ معي مثلا هذا مثاله، يذكر لك يقول لك العسجدة، شوف مثلا العسجدة العاشرة، شوف إن شاء الله بقى الإخوة، يذكر لك العنوان خروج سلم إلى الطائف، فيذكر لك قصة خروج للطائف كاملا بصيغة سلسة جدا، بعد أن ينتهي منها يذكر لك فوائد وحكم في هذا الباب يتعلق بها، ثم ها هنا بعض الخواطر والأسئلة والمناقشات، والكتاب لطيف جدا، وهذا مع أنه طبعته الثالثة لأنه ليس له دار، وإن شاء الله الشيخ وعد أن يطبع، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ إبراهيم الله العافية سبق مشارك معنا وفقه الله. هذا معنا أيضا عبارة عن مقالات سبق أن كتبها وعرضت في إذاعة جدة، يقول قبل أكثر من 15 سنة تقريبا، ويقول بعد ذلك رأى أهميتها وجمع ما يتعلق بموضوع واحد وهو مهم عنده، وما يتعلق بقضية الوسطية وسبب بعض المظاهر التي ظهرت من الغلو شيء من ذلك، جمعها ورتبها وهذبها، وهي عبارة عن 28 مقالا، وأخرجها في هذا الكتاب الذي سماه مقالات في الوسطية وسطية الإسلام، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن يوسف الأقصم وفقه الله. كل مقالة منها يأتي له بعنوان، شوف يضع مثلا هذا عنوان مفهوم الوسطية في الإسلام ويتكلم عنه، وقد سبق أن عرض في الإذاعة، طبعا أنا كنت أتمنى أن يوضع تاريخ نشرها في الإذاعة، متى كانت في الإذاعة وشيء من ذلك، وهل هو الذي كان يلقيها، والغالب أنه كذلك. والكتاب عبارة عن يقول خلاصة ما وقف عليه في الباب من المصنفات المفردة في القضايا في 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 موضوع الوسطية أو الأبحاث أو ما وقف عليه من معاني الحديث وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب أيضا ليس له دار نشر. هذا عبارة عن محاضرة أراد بها أصلا أن يقارن بين مفهوم التفسير عند أهل الإسلام ومفهومه عند في النظريات الغربية، سماه القوانين في التفسير الديني للتاريخ. طبعا ها هنا ويشمل هذه هي مفردات المادة في الداخل، شوف التفسير الديني للتاريخ، النظريات الغربية للتاريخ، السنن الربانية، تفسير القرآن للتاريخ، قوانين حركة التاريخ. الكتاب عبارة عن محاضرة، وهذا هو جزء لطيف كما لا يخفى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم وفقه الله، وهو أراد أن يعالج هذا، أن يقارن بين النظرية الغربية والنظرية الإسلامية لموضوع التاريخ وحركة التاريخ وكيف استفادوا منها. الكتاب جزء لطيف، وإن شاء الله أنه يعاد طباعته عند دار، لأنه أيضا طباعة واضح أنه ليست لها دار نشر حتى يقال تذكر عندنا. هذا الأخير ولدي، أنا عارف تعجلني، هذا كتاب أخير أصلا هو تربوي، ومن القضايا التي كان يعانيها وتطلب منه ما يتعلق بموضوع المراهقين وعلاج ما عندهم، بعض المظاهر التي تظهر عليهم أسبابها علاجها وأشياء، وهو يقول عانيت من هذا كثيرا، خاصة أنه هو كان في بعض الجمعيات التي يعني يستشرف إليها في حل المشكلات الأسرية للأبناء وشيء من ذلك. هذا الكتاب جمع فيه خلاصة تجربته، وهي يقول مما يعين حتى المربين حتى المتخصصين في الباب، سمى صيدلية المراهق كذا سمى أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم، جاء إلى موضوع المراهق وتكلم عنه وعن خصائصه الفسيولوجية على قولتهم، يعني الجسدية والعقلية والنفسية وشيء من ذلك، ثم ركز جدا على مظاهر النمو عنده وتكلم عنها، ثم تكلم عن بعض المصنفات التي أفردت للمراهقين، ثم أسباب العلاج، وهذا ذكر سببا وركز عليها وأطال وفقه الله، وذكر مجموعة منها، ثم نصائح أخرى في الأخير. والكتاب لطيف، وهو القصد منها أنه موجه للتربويين، أو الكتاب من إصدارات دار الفيصل الثقافية وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.